الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذا الباب، باب المبادرة إلى الخيرات وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد. وهذا الحديث العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، من الشواهد والدلائل على هذه الترجمة. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ هذا السؤال يدل على إدراك الصحابة رضي الله عنهم على التفاضل في الأعمال والتفاضل في الصدقات، وأن الصدقات بعضها أفضل من بعض. وسؤالهم عن الأفضل هذا من دلائل عظيم رغبتهم في الخير وحرصهم عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. أي الصدقة أعظم أجرا؟ يدركون أن الصدقة تتفاوت في أجرها وثوابها، فيبحثون عن الأفضل والأعظم أجرا. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى. أي أن تكون صدقتك وأنت في هذه الحال فهي أفضل الصدقة وخير الصدقة. أن تصدق وأنت صحيح، أي في بدنك معافى. والإنسان عندما يكون في كامل صحته وكامل قوته يلازمه مع هذه الصحة والعافية، إلا من سلم الله سبحانه وتعالى، يلازمه الشح في المال ما دام قويا صحيح البدن، يلازمه مع هذه الشح في المال. ولهذا قال: صحيح شحيح، لأن الشح يلازم الصحة إلا من سلمه الله، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لكن في الغالب الأعم أن الصحة يلازمها شح في المال، والمرض إذا اشتد على الإنسان أيضا يلازمه زهد في المال. فأفضل الصدقة أن تتصدق أيها العبد وأنت صحيح في كامل صحتك، في كامل قوتك، وأنت تشعر مع صحتك حاجتك إلى هذا المال ورغبتك في نمائه وزيادته. فإذا أخرجت من هذا المال وأنت في صحة وعافية فهذه أفضل الصدقة، أفضل الصدقة. وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر، يعني يكون عندك مال تقول إن أخرجت بعضه نقص مالي، وأنا بحاجة للمال وأمامي حياة وأمامي عمر، وهكذا تخشى الفقر وتأمل الغنى، تأمل الغنى بأن يزيد المال الذي عندك، لا ينقص بإخراجه في صدقة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما نقصت صدقة من مال، الصدقة تزيد المال ولا تنقصه، وتكون سببا في البركة في المال ونمائه. قال وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، وفي رواية للحديث وتأمل البقاء بدل الغنى، وتأمل البقاء أي تأمل أن تعيش عمرا، فتريد أن تدخر هذا المال وتحفظه لك. فالنفس مع الصحة والعافية والنشاط والقوة يصيبها شح بالمال، فأفضل الصدقة أن يخرج المال على هذه الحال، والمرء صحيح شحيح معافى يخشى الفقر ويأمل الغنى. ثم قال عليه الصلاة والسلام ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، لا تمهل أي لا تؤخر العمل الصالح عموما والصدقة خصوصا المعنية بالذكر في هذا الحديث، لا تؤخر لا تؤخر لا تمهل. إذا حدثتك نفسك بصدقة أو انفتح لك باب من أبواب الخير لا تؤخره ولا تؤجله، وإذا كان عندك مال لا تؤجل الصدقة. قال حتى إذا بلغت الحلقوم، ما هي؟ الروح. وهذا يفيد أن الروح عندما تخرج من الإنسان خروجها يكون صعودا من أسفل البدن إلى أعلى حتى تخرج، هكذا خروجها، تخرج من أسفل البدن تصاعدا إلى أعلى البدن حتى إذا بلغت الحلقوم خرجت. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. إذا وصلت الحلقوم وتاب الإنسان في تلك الحال لا تكون مقبولة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا بلغ أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذه ما تنفع، لأن هذه التوبة يسمونها توبة المشاهدة ولا تنفع. وهنا يقول لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا ولفلان كذا، أخذت تخرج من المال وتتصدق، وهذا تأكيد أن الصدقة أفضل ما تكون وأنت بصحة وعافية. لكن إذا كان الإنسان في مرض واشتد به المرض وأحس أنه سيفارق الحياة وقال لفلان كذا ولفلان كذا وأخرج من الأموال التي كان حابسا لها في صحته، قال قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، لأنك ستموت وتورث، هذا سيذهب وسيكون لغيرك بغير اختيارك، وقد كان لفلان أي سيخرج من يدك وسيكون لهؤلاء. فهذا تنبيه عظيم في هذا الحديث وموعظة عظيمة من نبينا عليه الصلاة والسلام للعبد المؤمن أن يتصدق في صحته، يتصدق في صحته وعافيته ونشاطه، ولا يمهل لا يؤخر الصدقة حتى يكون في حال المرض وشدة المرض وإحساس بمفارقة الدنيا ثم يقول لفلان كذا ولفلان كذا يخرج من الأموال. والحديث يفيد أن الغالب على الناس أن الشح يلازم الصحة، والإخراج والصدقة تلازم الشدة والتعب. مما سمعت من القصص في هذا الباب، وربما إرادها يكون فيها فائدة فيما يتعلق بمعنى هذا الحديث، أحد الأفاضل يذكر أنه زار أحد الأغنياء الأثرياء جدا وهو مريض في أحد المستشفيات، وقدم له مشروعا جيدا لبناء مسجد جامع في منطقة محتاجة، وأطلعه على المشروع وحاجة المنطقة واقتنع تماما، قال أبدا هذا المسجد عندي أكمل إجراءاته وأنا أتولاه. يقول فأكملت الإجراءات وأنهيتها، ثم جئت فبلغني أنه عوفي وخرج من المستشفى، فأتيته في البيت وذكرت له المشروع، فقال لي لا عندنا التزامات كثيرة وما نستطيع نبني المسجد، قال عندنا التزامات وما نستطيع أن وأبى أن يبنيه في مرضه وتعبه وشدة نفسه تخرج، لكن لما رأى نفسه في صحة النفس تشح. وهذا شاهد لهذا الحديث، يعني حال الصحة النفس تكون شحيحة بالمال، تأمل الغنى وتخشى الفقر، تجده يعني إذا أراد أن يخرج مثلا 100 ريال من ماله يقول إذا دفع أخرجت الآن 100 يبقى عندي كذا وأنا أحتاج إلى كذا، ويبدأ يضرب حسابات. لكن إذا كان في مرض ونفسه يرخص المال عنده، وتجده يخرج ويتصدق. فالنبي عليه الصلاة والسلام نصح المؤمن هذه النصيحة العظيمة أن يتصدق وهو صحيح معافى، يخشى الفقر ويأمل الغنى. نعم.
قال الشارح رحمه الله في الحديث فضل الصدقة في حال الصحة. وروى أبو داود وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق 100 عند موته.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن يغني عنه الحديث الذي عندنا الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة أن الصدقة والمرء صحيح شحيح يخشى الفقر ويأمل الغنى خير وأفضل من الصدقة التي تكون عند الموت، خير من الصدقة التي تكون عند الموت. نعم.
قال المصنف رحمه الله الخامس عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. اسم أبي دجانة سماك بن خرشة، قوله أحجم القوم أي توقفوا، وفلق به أي شق هام المشركين أي رؤوسهم.
ثم أورد هذا الحديث في المبادرة في الخيرات، وهو فيه مثال من حياة الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير ومبادرتهم ومسارعتهم. ففي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد أخذ سيفا وقال: من يأخذ مني هذا؟ المقصود واضح، من يأخذه ليقاتل به الأعداء الكفار المشركين الذين جاءوا إلى المدينة لقتال المسلمين. فقال: من يأخذ مني هذا؟ أي لقتال هؤلاء الكفار. فالصحابة كلهم بسطوا أيديهم، وهذا الشاهد، بسطوا أيديهم أي مسارعة في الخير وعدم تردد وقوة إقبال في نفوسهم على ذلك. قال فبسطوا أيديهم أي مسارعين ومبادرين إلى الخير لما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام. كل إنسان منهم يقول أنا أنا، هذا يدل على هذا الذي ترجم له المصنف والمبادرة والمسارعة للخير. كل منهم يقول أنا أنا، متسابقين ومسارعين في الخير. فقال عليه الصلاة والسلام، أعاد الجملة السابقة لكن بزيادة، قال فمن يأخذه بحقه، من يأخذ هذا السيف بحقه، فأحجم القوم، أحجم القوم. الإحجام هنا ليس راجع إلى جبن أو خوف، لأنهم لما قال من يأخذه كلهم لبوا وقالوا أنا أنا وكلهم سارعوا، لكن لما قال بحقه أحجم وتوقفوا، لأن كل واحد منهم كان يخشى ألا يوفي، ألا يحصل منها وفاة بهذا الحق، لأن حق وحق عظيم، فلا يدري هل يتمكن من أن يوفي بهذا الحق أو لا يتمكن. فمن أجل ذلك أحجم القوم، أحجم القوم ليس خوفا ولا جبنا ولا ترددا، ما كان عندهم تردد مثل ما هو واضح في كلامهم الأول أنا أنا، لكنه لما قال بحقه أصبح عندهم خوف من ألا يتمكن من الوفاء بهذا الحق، لا يوفي، يأخذه بحقه ثم يخشى أن لا يوفي بحقه. فأحجم القوم أي توقفوا. فقال أبو دجانة رضي الله عنه سماك بن خرشة، قال أنا أخذه بحقه، أنا أخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين أي رؤوسهم، يعني أبلى بلاء عظيما، أبلى بلاء عظيما رضي الله عنه وأرضاه. الحاصل أن هذا الحديث من الشواهد والدلائل على حال الصحابة في المسابقة بالخيرات، والحديث الذي قبله كذلك، والذي قبله أيضا كذلك، كلها تحكي حال الصحابة رضي الله عنهم في مسابقتهم بالخيرات رضي الله عنهم وأرضاهم. الحديث الذي مر قصة عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه، وحديث أبي هريرة التي تقدم يسألون أي الصدقة أفضل حرصا منهم على الخير، وهنا هذه القصة التي فيها لما عرض سيفه عليه الصلاة والسلام كلهم قالوا أنا أنا، يعني استعدوا وتهيأوا وبادروا إلى الخير رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث المبادرة إلى قتال المشركين بالجد إذا أمكن ذلك. وفي بعض السير عن الزبير قال وجدت في نفسي حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم السيف فمنعته وأعطاه أبا دجانة، فقلت والله لأنظرن ما يصنع، فاتبعته فأخذ عصابة حمراء فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار أخرج أبو دجانة عصابة الموت، فخرج وهو يقول أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول أضرب بسيف الله والرسول، فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله.
نعم، يعني أنه أبلى بلاء عظيما في قتال الكفار، وكما تقدم في الصحيح أنه فلق بذلك السيف هام المشركين، فكان لا يلقى أحدا منهم إلا ضربه على هامته بهذا السيف ففلق به هام المشركين رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال المصنف رحمه الله السادس عن الزبير بن عدي قال أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال أصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري.
ثم أورد هذا الحديث وفيه أيضا شاهد لهذه الترجمة التي هي المبادرة في الخيرات، فيه أن الزبير ابن عدي قال أتينا، أي مع جماعة معه، أتينا ما قال أتيت، يعني أتينا في جماعة مجموعة كانوا معه، يقول أتينا أنس ابن مالك رضي الله عنه، فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، أي من الجور والظلم. وهذا يستفاد منه فائدة مهمة في هذا الباب، أن الشدائد والنوازل والمعضلات التي تصيب الأمة فيما يتعلق بالأمن، أمن الأمة، أو أيضا ما يتعلق بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم وغير ذلك، لا يرجع فيها إلى كل أحد، لأن كثير من الناس يتكلمون في هذه المسائل بأهوائهم ويتكلمون بتخرصاتهم وآرائهم، وهؤلاء شر وضرر على الأمة، فلا يرجع فيها إلى كل أحد، وإنما يرجع إلى أهل العلم. وأهل العلم ميزهم الله بميزة أنهم لا يتكلمون في العلم بالآراء والأهواء والظنون، وإنما يتكلمون بالعلم بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يبنون الدين على الكتاب والسنة، وبهؤلاء صلاح الأمة. فهؤلاء جاءوا إلى أنس رضي الله عنه، وفقهم الله عز وجل بأن جاءوا إلى أنس، ولو ذهبوا إلى غيره من المتعجلين المتسرعين ربما ورطهم في رأي أو هوى وأدخلهم في فتنة من الفتن، فوفقهم الله وجاءوا إلى أنس، فشكوا إليه ما يلقونه من الحجاج، ما يلقونه من الحجاج، فقال لهم رضي الله عنه اصبروا، حثهم على الصبر، الصبر بحبس النفس عن أي اندفاع أو تهور لم يأذن الله به ولم يأمر الله سبحانه وتعالى به، ويلجأ الإنسان إلى الله عز وجل بالعبادة والدعاء، ويبادر إلى الخير، ويكثر من الطاعات، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. قال اصبروا، أي منشغلين بالعبادة وذكر الله سبحانه وتعالى وكثرة دعائه وسؤاله جل في علا، اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. هذا موضع الشاهد، لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، إذا فهم هذا المرء، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام النبي ليس كلام أنس، لأن أنس لما أنهى الكلام قال ماذا؟ سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، إذا ماذا على العبد؟ والأزمان تتغير إلى كل زمان يأتي بعد شر منه، ماذا على العبد؟ عليه أن يبادر للخير، مثل ما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده، وهو يوضح بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، يعني قبل أن تأتيكم شرور وقبل أن تأتيكم فتن بادروا بالأعمال، أكثروا منها، لأن هذه الأعمال تكون لكم سندا فيما بعد، مثل ما أشرت سابقا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، ففي حال عافيتك ورخائك أقبل على الله، أكثر من العبادة، بادر إلى الخير، نوع في الخير، اجعل لنفسك مجالات في الخير المتنوعة وأبواب البر المتنوعة. فقال لهم فاصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، حتى تلقوا ربكم. هنا أيضا مسألة مهمة في الصبر على جور الولاة، بعض الناس يقول صبرنا إلى متى، هكذا يقولون بعضهم، يقول صبرنا إلى متى، الصبر يقول له حدود، الصبر ما له حدود، الصبر حدوده إلى أن تموت. الصبر عبادة مطلوبة من العبد في حياته كلها، ما لا ليس له حدود، يصبر ويصبر ويصابر إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فبعضهم يقول إلى متى؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى تلقوا ربكم، حتى تلقوا ربكم، استمر صابرا إلى أن تلقى الله. أد الذي عليك، أد الذي عليك، وسل الله الذي لك، وانشغل بعبادة الله وطاعته إلى أن تلقى الله، تلقى الله وأنت راض عنه. وهذا يتضمن تحذير المرء المسلم من الدخول في الفتن، من الدخول في الفتن التي يشر على الناس وهلكه. نعم.
قال الشارع رحمه الله: وفي الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يبادر لصالح الأعمال وإن لحقته المتاعب والمشاق ولا يترقب الخلو عن ذلك. قال الشاعر: يا زمانا بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه. قال بعض العلماء: الوقت سيف، إن لم تقطعه بصالح العمل ذهب عليك بلا فائدة، فلا راحة للمؤمن دون لقاء ربه.
نعم. قول الشاعر: يا زمانا بكيت منه، يعني كان يعيش ذلك الزمان فيبكي منه متوجعا، يقول: فلما صرت في غيره بكيت عليه. قلت: ذاك الزمان خير 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 ما يكون، وهو في ذاك الزمان كان يبكي منه ويتوجع. وهذا يعني مثل ما جاء في الحديث: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، إلا والذي بعده شر منه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يبادر إلى الخير ويسارع ويستكثر من الأعمال الصالحات لتكون سندا له وسلامة من الفتن والشرور. فيما يتعلق بالصبر، الصبر على جور الولاة، مر معنا في بعض الأبواب التي تقدمت عدد من الأحاديث في الصبر، لعلكم تذكرونها. مر معنا بعض الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله تعالى، ونبهت على فائدة هناك أعيدها هنا تأكيدا عليها. يعني الأحاديث في الباب الصبر على جور الولاة وظلمهم كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأقول استفادة من هذه الأحاديث: إن من لم يصبر على جورهم دخل في مسلك الخوارج شاء أم أبى. وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة جدا في التحذير من الخوارج ومسالكهم. فالذي لا يصبر وعدم صبره هو رد لهذه الأحاديث الآمرة بالصبر. فمن لم يصبر وسلك مسالك غير الصبر دخل في مسلك الخوارج الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير. نعم.
قال المصنف رحمه الله: السابع، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
نعم. هذا الحديث حديث أبي هريرة متكلم فيه من حيث الإسناد، فيه ضعف في إسناده، لكن ما تقدم في أول هذه الترجمة قول النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا، كقطع الليل المظلم. وأيضا في صحيح مسلم: بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدخان، وخاصة أحدكم وأمر العامة، وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس. هذه الأحاديث في عمومها تشهد لهذا من حيث الجملة، تشهد لمعناه من حيث الجملة. والحديث فيه حث على المبادرة بالأعمال، وهذا تقدم، بادروا بالأعمال، هذا جاء في أحاديث كثيرة حث على المبادرة بالأعمال. قال بادروا بالأعمال سبعا، أي قبل أن تأتي سبعة أمور تشغلكم عن الأعمال، وهي فعلا شواغل. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا؟ يعني الفقر الشديد ينسي الإنسان العمل. أو غنى مطيا، المال الكثير كما قال الله كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. أو غنى مطيا، أو مرضا مفسدا، مرضا يعيق الإنسان عن العمل، يعني الإنسان في صحته وعافيته يتمكن من القيام والمشي والركوع والسجود والنظر إلى المصحف إلى غيره، فقد يأتي أمراض تحول بينه وبين هذه الأعمال وتعيقه عن ذلك. أو هرما مفندا، يعني يكون معه خرف وضياع الفكر. أو موتا مجهزا، يعني يقضي على الإنسان وينتهي. وفي الحديث قال اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك. قال أو الدجال فشر غائب ينتظر، لأن فتنته أعظم الفتن وأكبر الفتن من زمن آدم إلى قيام الساعة. أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، يعني الساعة أي لقاء الله والوقوف بين يديه والمجازات والمحاسبة على الأعمال. ففيه حث على المبادرة بالأعمال قبل أن تأتي القواطع والصوارف والشواغل. يبادر الإنسان ما دام في نشاطه، في عافيته، في أمنه، في سلامته، في صحته، قبل أن تأتي أشياء تشغله وتعيقه عن العمل. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث الحث على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل الموانع الطارئة.
الآن أشير يعني إلى مثال من أمثلة، لكن الأمثلة أحيانا تنفع وتفيد جدا. من الأمثلة مثال واحد وفيه إيقاظ وتنبيه. الآن في صحة الإنسان، في صحة الإنسان ونشاطه، نظره من أحسن ما يكون، يقرأ حتى في الكتب التي هي حروفها صغيرة، يقرأ قراءة مرتاحة بدون أن يحتاج إلى زجاجة تقوي نظره فيبصر. ثم يأتي عليه مرحلة من حياته ما يبصر هذا الذي كان يبصره إلا بزجاجة، الذي كان يبصره جيدا بدون زجاجة يصبح ما يستطيع أن يبصره، بدون زجاجة ما يمكن، لابد من زجاجة تكون على عينيه حتى يبصر ويقرأ. وربما أيضا يأتي عليه مرحلة حتى بالزجاجة ما يبصر. فمن الخير للإنسان أن يستعمل هذا البصر الذي هذه مراحله في الغالب، أن يستعمله فيما ينفع. مع أن الآن في زماننا مع مشاكل الجوالات ذهبت أبصار الناس حتى ضعفت أبصارهم في الجوالات، كثير من الناس ضعف بصره في الجوالات، ضعف بصره فيما لا خير فيه، بل ضعف بصر كثير منهم فيما فيه شر عليه، ذهب بصره في نظر في شرور ومهلكات. فهذه النعمة التي نعمة البصر يجعل الإنسان للمصحف وكتب العلم حظا وافرا منها ونصيبا وافرا منها. وقل مثل هذا في سائر حواس الإنسان، سائر حواس الإنسان وسائر قواه، يبادر باغتنامها في الخير، قد يحتاج إليها في وقت لاحق ما يجدها بذاك النشاط الذي هو يجده الآن في صحته وعافيته. نعم.
قال الشارح رحمه الله في هذا الحديث الحث على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل الموانع الطارئة. قال المصنف رحمه الله الثامن عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم خيبر، قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها، وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. رواه مسلم. فتساورت هو بالسين المهملة، أي وثبت متطلعا.
نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. متفق عليه. الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فلا نزال مع هذا الباب، باب المبادرة إلى الخيرات، وحث من توجه لخير على الإقبال عليه بالجد من غير تردد، وهذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة رضي الله عنه من الشواهد والدلائل على هذه الترجمة. قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم أجرا؟ هذا السؤال يدل على إدراك الصحابة رضي الله عنهم على التفاضل في الأعمال والتفاضل في الصدقات، وأن الصدقات بعضها أفضل من بعض، وسؤالهم عن الأفضل هذا من دلائل عظيم رغبتهم في الخير وحرصهم عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. أي الصدقة أعظم أجرا؟ يدركون أن الصدقة تتفاوت في أجرها وثوابها، فيبحثون عن الأفضل والأعظم أجرا. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تصدق وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى. أي أن تكون صدقتك وأنت في هذه الحال فهي أفضل الصدقة وخير الصدقة. أن تصدق وأنت صحيح، أي في بدنك معافى. والإنسان عندما يكون في كامل صحته وكامل قوته يلازمه مع هذه الصحة والعافية، إلا من سلم الله سبحانه وتعالى، يلازمه الشح في المال ما دام قويا صحيح البدن، يلازمه مع هذه الشح في المال. ولهذا قال: صحيح شحيح، لأن الشح يلازم الصحة إلا من سلمه الله، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. لكن في الغالب الأعم أن الصحة يلازمها شح في المال، والمرض إذا اشتد على الإنسان أيضا يلازمه زهد في المال. فأفضل الصدقة أن تتصدق أيها العبد وأنت صحيح في كامل صحتك في كامل قوتك، وأنت تشعر مع صحتك حاجتك إلى هذا المال ورغبتك في نمائه وزيادته. فإذا أخرجت من هذا المال وأنت في صحة وعافية فهذه أفضل الصدقة، أفضل الصدقة. وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر، يعني يكون عندك مال تقول: إن أخرجت بعضه نقص مالي، وأنا بحاجة للمال وأمامي حياة وأمامي عمر، وهكذا تخشى الفقر. وتأمل الغنى، تأمل الغنى بأن يزيد المال الذي عندك، لا ينقص بإخراجه في صدقة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما نقصت صدقة من مال، الصدقة تزيد المال ولا تنقصه، وتكون سببا في البركة في المال ونمائه. قال: وأنت صحيح شحيح تخشى الفقر وتأمل الغنى، وفي رواية للحديث: وتأمل البقاء بدل الغنى. وتأمل البقاء أي تأمل أن تعيش عمرا، فتريد أن تدخر هذا المال وتحفظه لك. فالنفس مع الصحة والعافية والنشاط والقوة يصيبها شح بالمال، فأفضل الصدقة أن يخرج المال على هذه الحال، والمرء صحيح شحيح معافى يخشى الفقر ويأمل الغنى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. لا تمهل أي لا تؤخر العمل الصالح عموما والصدقة خصوصا المعنية بالذكر في هذا الحديث. لا تؤخر، لا تؤخر، لا تمهل. إذا حدثتك نفسك بصدقة أو انفتح لك باب من أبواب الخير لا تؤخره ولا تؤجله. وإذا كان عندك مال لا تؤجل الصدقة. قال حتى إذا بلغت الحلقوم، ما هي؟ الروح. وهذا يفيد أن الروح عندما تخرج من الإنسان خروجها يكون صعودا من أسفل البدن إلى أعلى حتى تخرج، هكذا خروجها، تخرج من أسفل البدن تصاعدا إلى أعلى البدن حتى إذا بلغت الحلقوم خرجت. ولهذا جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تقبل توبة أحدكم ما لم يغرغر، يعني ما لم تبلغ الروح الحلقوم. إذا وصلت الحلقوم وتاب الإنسان في تلك الحال لا تكون مقبولة، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا بلغ أحدهم الموت قال إني تبت الآن، هذه ما تنفع، لأن هذه التوبة يسمونها توبة المشاهدة ولا تنفع. وهنا يقول لا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم، قلت لفلان كذا ولفلان كذا، أخذت تخرج من المال وتتصدق، وهذا تأكيد أن الصدقة أفضل ما تكون وأنت بصحة وعافية. لكن إذا كان الإنسان في مرض واشتد به المرض وأحس أنه سيفارق الحياة وقال لفلان كذا ولفلان كذا وأخرج من الأموال التي كان حابسا لها في صحته، قال قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان، لأنك ستموت وتورث، هذا سيذهب وسيكون لغيرك بغير اختيارك، وقد كان لفلان، أي سيخرج من يدك وسيكون لهؤلاء. فهذا تنبيه عظيم في هذا الحديث وموعظة عظيمة من نبينا عليه الصلاة والسلام للعبد المؤمن أن يتصدق في صحته، يتصدق في صحته وعافيته ونشاطه، ولا يمهل، لا يؤخر الصدقة حتى يكون في حال المرض وشدة المرض وإحساس بمفارقة الدنيا ثم يقول لفلان كذا ولفلان كذا يخرج من الأموال. والحديث يفيد أن الغالب على الناس أن الشح يلازم الصحة، والإخراج والصدقة تلازم الشدة والتعب. مما سمعت من القصص في هذا الباب، وربما إرادها يكون فيها فائدة فيما يتعلق بمعنى هذا الحديث، أحد الأفاضل يذكر أنه زار أحد الأغنياء الأثرياء جدا وهو مريض في أحد المستشفيات، وقدم له مشروعا جيدا لبناء مسجد جامع في منطقة محتاجة، وأطلعه على المشروع وحاجة المنطقة واقتنع تماما، قال أبدا هذا المسجد عندي أكمل إجراءاته وأنا أتولاه. يقول فأكملت الإجراءات وأنهيتها، ثم جئت فبلغني أنه عوفي وخرج من المستشفى، فأتيته في البيت وذكرت له المشروع، فقال لي لا عندنا التزامات كثيرة وما نستطيع نبني المسجد، قال عندنا التزامات وما نستطيع وأبى أن يبنيه في مرضه وتعبه وشدة نفسه تخرج، لكن لما رأى نفسه في صحة النفس تشح. وهذا شاهد لهذا الحديث، يعني حال الصحة النفس تكون شحيحة بالمال، تأمل الغنى وتخشى الفقر، تجده يعني إذا أراد أن يخرج مثلا 100 ريال من ماله يقول إذا أخرجت الآن 100 يبقى عندي كذا وأنا أحتاج إلى كذا، ويبدأ يضرب حسابات. لكن إذا كان في مرض ونفسه يرخص المال عنده وتجده يخرج ويتصدق، فالنبي عليه الصلاة والسلام نصح المؤمن هذه النصيحة العظيمة أن يتصدق وهو صحيح معافى يخشى الفقر ويأمل الغنى. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في الحديث فضل الصدقة في حال الصحة. وروى أبو داود وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يتصدق المرء في حياته بدرهم خير له من أن يتصدق بمئة عند موته.
نعم، هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن يغني عنه الحديث الذي عندنا الذي في الصحيحين، حديث أبي هريرة أن الصدقة والمرء صحيح يخشى الفقر ويأمل الغنى خير وأفضل من الصدقة التي تكون عند الموت، خير من الصدقة التي تكون عند الموت. نعم.
قال المصنف رحمه الله: الخامس، عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ سيفا يوم أحد فقال: من يأخذ مني هذا؟ فبسطوا أيديهم كل إنسان منهم يقول: أنا. قال: فمن يأخذه بحقه؟ فأحجم القوم. فقال أبو دجانة رضي الله عنه: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين. رواه مسلم. اسم أبي دجانة سماك بن خرشة، قوله أحجم القوم أي توقفوا، وفلق به أي شق هام المشركين أي رؤوسهم.
ثم أورد هذا الحديث في المبادرة في الخيرات، وهو فيه مثال من حياة الصحابة رضي الله عنهم وحرصهم رضي الله عنهم وأرضاهم على الخير ومبادرتهم ومسارعتهم. ففي هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد أخذ سيفا وقال: من يأخذ مني هذا؟ المقصود واضح، من يأخذه ليقاتل به الأعداء الكفار المشركين الذين جاءوا إلى المدينة لقتال المسلمين. فقال: من يأخذ مني هذا؟ أي لقتال هؤلاء الكفار. فالصحابة كلهم بسطوا أيديهم، وهذا الشاهد، بسطوا أيديهم أي مسارعة في الخير وعدم تردد وقوة إقبال في نفوسهم على ذلك. قال: فبسطوا أيديهم أي مسارعين ومبادرين إلى الخير لما دعاهم النبي عليه الصلاة والسلام. كل إنسان منهم يقول: أنا. هذا يدل على هذا الذي ترجم له المصنف، هو المبادرة والمسارعة للخير. كل منهم يقول: أنا، متسابقين ومسارعين في الخير. فقال عليه الصلاة والسلام، أعاد الجملة السابقة لكن بزيادة، قال: فمن يأخذه بحقه، من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فأحجم القوم. الإحجام هنا ليس راجع إلى جبن أو خوف، لأنهم لما قال من يأخذه كلهم لبوا وقالوا: أنا، وكلهم سارعوا. لكن لما قال بحقه أحجم وتوقفوا، لأن كل واحد منهم كان يخشى ألا يوفي، ألا يحصل منها وفاة بهذا الحق، لأن حق وحق عظيم، فلا يدري هل يتمكن من أن يوفي بهذا الحق أو لا يتمكن. فمن أجل ذلك أحجم القوم، ليس خوفا ولا جبنا ولا ترددا، ما كان عندهم تردد مثل ما هو واضح في كلامهم الأول: أنا. لكنه لما قال بحقه أصبح عندهم خوف من ألا يتمكن من الوفاء بهذا الحق، لا يوفي، يأخذه بحقه ثم يخشى أن لا يوفي بحقه. فأحجم القوم أي توقفوا. فقال أبو دجانة رضي الله عنه سماك بن خرشة، قال: أنا آخذه بحقه. فأخذه ففلق به هام المشركين أي رؤوسهم، يعني أبلى بلاء عظيما، أبلى بلاء عظيما رضي الله عنه وأرضاه. الحاصل أن هذا الحديث من الشواهد والدلائل على حال الصحابة في المسابقة بالخيرات، والحديث الذي قبله كذلك، والذي قبله أيضا كذلك، كلها تحكي حال الصحابة رضي الله عنهم في مسابقتهم بالخيرات رضي الله عنهم وأرضاهم. الحديث الذي مر قصة عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه، وحديث أبي هريرة التي تقدم يسألون أي الصدقة أفضل حرصا منهم على الخير، وهنا هذه القصة التي فيها لما عرض سيفه عليه الصلاة والسلام كلهم قالوا أنا يعني استعدوا وتهيأوا وبادروا إلى الخير رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث المبادرة إلى قتال المشركين بالجد إذا أمكن ذلك. وفي بعض السير عن الزبير قال: وجدت في نفسي حين سألت النبي صلى الله عليه وسلم السيف فمنعته وأعطاه أبا دجانة، فقلت: والله لأنظرن ما يصنع، فاتبعته، فأخذ عصابة حمراء فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت. فخرج وهو يقول: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل، ألا أقوم الدهر في الكيول، أضرب بسيف الله والرسول. فجعل لا يلقى أحدا إلا قتله.
نعم، يعني أنه أبلى بلاء عظيما في قتال الكفار، وكما تقدم في الصحيح أنه فلق بذلك السيف هام المشركين، فكان لا يلقى أحدا منهم إلا ضربه على هامته بهذا السيف ففلق به هام المشركين رضي الله عنه وأرضاه. نعم.
قال المصنف رحمه الله: السادس عن الزبير بن عدي قال: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، فقال: أصبروا، فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري.
ثم أورد هذا الحديث وفيه أيضا شاهد لهذه الترجمة التي هي المبادرة في الخيرات، فيه أن الزبير بن عدي قال: أتينا، أي مع جماعة معه، أتينا، ما قال أتيت، يعني أتينا في جماعة، مجموعة كانوا معه، يقول: أتينا أنس بن مالك رضي الله عنه فشكونا إليه ما نلقى من الحجاج، أي من الجور والظلم. وهذا استفاد منه فائدة مهمة في هذا الباب، أن الشدائد والنوازل والمعضلات التي تصيب الأمة فيما يتعلق بالأمن، أمن الأمة، أو أيضا ما يتعلق بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم وغير ذلك، لا يرجع فيها إلى كل أحد، لأن كثير من الناس يتكلمون في هذه المسائل بأهوائهم ويتكلمون بتخرصاتهم وآرائهم، وهؤلاء شر وضرر على الأمة، فلا يرجع فيها إلى كل أحد، وإنما يرجع إلى أهل العلم. وأهل العلم ميزهم الله بميزة أنهم لا يتكلمون في العلم بالآراء والأهواء والظنون، وإنما يتكلمون بالعلم بقال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يبنون الدين على الكتاب والسنة، وبهؤلاء صلاح الأمة. فهؤلاء جاءوا إلى أنس رضي الله عنه، وفقهم الله عز وجل بأن جاءوا إلى أنس، ولو ذهبوا إلى غيره من المتعجلين المتسرعين ربما ورطهم في رأي أو هوى وأدخلهم في فتنة من الفتن، فوفقهم الله وجاءوا إلى أنس فشكوا إليه ما يلقونه من الحجاج، ما يلقونه من الحجاج. فقال لهم رضي الله عنه اصبروا، حثهم على الصبر، الصبر بحبس النفس عن أي اندفاع أو تهور لم يأذن الله به ولم يأمر الله سبحانه وتعالى به، ويلجأ الإنسان إلى الله عز وجل بالعبادة والدعاء، ويبادر إلى الخير، ويكثر من الطاعات، يكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى. قال اصبروا أي منشغلين بالعبادة وذكر الله سبحانه وتعالى وكثرة دعائه وسؤاله جل في علا، اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه. هذا موضع الشاهد، لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه. إذا فهم هذا المرء، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، هذا كلام النبي ليس كلام أنس، لأن أنس لما أنهى الكلام قال ماذا؟ سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، إذا ماذا على العبد؟ والأزمان تتغير، إلى كل زمان يأتي بعده شر منه، ماذا على العبد؟ عليه أن يبادر للخير، مثل ما سيأتي معنا في الحديث الذي بعده وهو يوضح بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال، يعني قبل أن تأتيكم شرور وقبل أن تأتيكم فتن بادروا بالأعمال، أكثروا منها، لأن هذه الأعمال تكون لكم سندا فيما بعد، مثل ما أشرت سابقا إلى قول النبي عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء، يعرفك في الشدة، ففي حال عافيتك ورخائك أقبل على الله، أكثر من العبادة، بادر إلى الخير، نوع في الخير، اجعل لنفسك مجالات في الخير المتنوعة وأبواب البر المتنوعة. فقال لهم فاصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، حتى تلقوا ربكم. هنا أيضا مسألة مهمة في الصبر على جور الولاة. بعض الناس يقول صبرنا إلى متى، هكذا يقولون بعضهم، يقول صبرنا إلى متى، الصبر يقول له حدود. الصبر ما له حدود، الصبر حدوده إلى أن تموت. الصبر عبادة مطلوبة من العبد في حياته كلها، ما ليس له حدود، يصبر ويصبر ويصابر إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فبعضهم يقول إلى متى، قال النبي عليه الصلاة والسلام حتى تلقوا ربكم، حتى تلقوا ربكم، استمر صابرا إلى أن تلقى الله، أد الذي عليك، أد الذي عليك، وسل الله الذي لك، وانشغل بعبادة الله وطاعته إلى أن تلقى الله، تلقى الله وأنت راض عنه. وهذا يتضمن تحذير المرء المسلم من الدخول في الفتن، من الدخول في الفتن التي يشر على الناس وهلكه. نعم.
قال الشارح رحمه الله وفي الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يبادر لصالح الأعمال وإن لحقته المتاعب والمشاق ولا يترقب الخلو عن ذلك. قال الشاعر يا زمانا بكيت منه فلما صرت في غيره بكيت عليه. قال بعض العلماء الوقت سيف إن لم تقطعه بصالح العمل ذهب عليك بلا فائدة، فلا راحة للمؤمن دون لقاء ربه.
نعم. قول الشاعر يا زمانا بكيت منه، يعني كان يعيش ذلك الزمان فيبكي منه متوجعا، يقول فلما صرت في غيره بكيت عليه، قلت ذاك الزمان خير, خير, خير ما يكون، وهو في ذاك الزمان كان يبكي منه ويتوجع. وهذا يعني مثل ما جاء في الحديث لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه، إلا والذي بعده شر منه. ومن فوائد هذا الحديث أن الإنسان يبادر إلى الخير ويسارع ويستكثر من الأعمال الصالحات لتكون سندا له وسلامة من الفتن والشرور. فيما يتعلق بالصبر، الصبر على جور الولاة، مر معنا في بعض الأبواب التي تقدمت عدد من الأحاديث في الصبر، لعلكم تذكرونها. مر معنا بعض الأحاديث ساقها المصنف رحمه الله تعالى، ونبهت على فائدة هناك أعيدها هنا تأكيدا عليها، يعني الأحاديث في الباب الصبر على جور الولاة وظلمهم كثيرة عن نبينا عليه الصلاة والسلام. وأقول استفادة من هذه الأحاديث، إن من لم يصبر على جورهم دخل في مسلك الخوارج شاء أم أبى. وجاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة جدا في التحذير من الخوارج ومسالكهم. فالذي لا يصبر وعدم صبره هو رد لهذه الأحاديث الآمرة بالصبر. فمن لم يصبر وسلك مسالك غير الصبر دخل في مسلك الخوارج الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم أشد التحذير. نعم.
قال المصنف رحمه الله: السابع، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغيا، أو مرضا مفسدا، أو هرما مفندا، أو موتا مجهزا، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. رواه الترمذي وقال: حديث حسن.
نعم، هذا الحديث حديث أبي هريرة متكلم فيه من حيث الإسناد، فيه ضعف في إسناده، لكن ما تقدم في أول هذه الترجمة قول النبي عليه الصلاة والسلام: بادروا بالأعمال فتنا، كقطع الليل المظلم. وأيضا في صحيح مسلم: بادروا بالأعمال ستا، طلوع الشمس من مغربها، والدجال، والدخان، وخاصة أحدكم، وأمر العامة. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اغتنم خمسا قبل خمس. هذه الأحاديث في عمومها تشهد لهذا من حيث الجملة، تشهد لمعناه من حيث الجملة. والحديث فيه حث على المبادرة بالأعمال، وهذا تقدم: بادروا بالأعمال، هذا جاء في أحاديث كثيرة حث على المبادرة بالأعمال. قال: بادروا بالأعمال سبعا، أي قبل أن تأتي سبعة أمور تشغلكم عن الأعمال، وهي فعلا شواغل. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، يعني الفقر الشديد ينسي الإنسان العمل، أو غنى مطيا، المال الكثير كما قال الله: كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، أو غنى مطيا، أو مرضا مفسدا، مرضا يعيق الإنسان عن العمل، يعني الإنسان في صحته وعافيته يتمكن من القيام والمشي والركوع والسجود والنظر إلى المصحف إلى غيره، فقد يأتي أمراض تحول بينه وبين هذه الأعمال وتعيقه عن ذلك. أو هرما مفندا، يعني يكون معه خرف وضياع الفكر. أو موتا مجهزا، يعني يقضي على الإنسان وينتهي. وفي الحديث قال: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك. قال: أو الدجال فشر غائب ينتظر، لأن فتنته أعظم الفتن وأكبر الفتن من زمن آدم إلى قيام الساعة. أو الساعة فالساعة أدهى وأمر، يعني الساعة أي لقاء الله والوقوف بين يديه والمجازات والمحاسبة على الأعمال. ففيه حث على المبادرة بالأعمال قبل أن تأتي القواطع والصوارف والشواغل، يبادر الإنسان ما دام في نشاطه، في عافيته، في أمنه، في سلامته، في صحته. قبل أن تأتي أشياء تشغله وتعيقه عن العمل. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث الحث على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل الموانع الطارئة.
الآن أشير يعني إلى مثال من أمثلة، لكن الأمثلة أحيانا تنفع وتفيد جدا. من الأمثلة مثال واحد وفيه إيقاظ وتنبيه. الآن في صحة الإنسان، في صحة الإنسان ونشاطه، نظره من أحسن ما يكون، يقرأ حتى في الكتب التي هي حروفها صغيرة، يقرأ قراءة مرتاحة بدون أن يحتاج إلى زجاجة تقوي نظره فيبصر. ثم يأتي عليه مرحلة من حياته ما يبصر هذا الذي كان يبصره إلا بزجاجة، الذي كان يبصره جيدا بدون زجاجة يصبح ما يستطيع أن يبصره، بدون زجاجة ما يمكن، لابد من زجاجة تكون على عينيه حتى يبصر ويقرأ. وربما أيضا يأتي عليه مرحلة حتى بالزجاجة ما يبصر. فمن الخير للإنسان أن يستعمل هذا البصر الذي هذه مراحله في الغالب، أن يستعمله فيما ينفع. مع أن الآن في زماننا مع مشاكل الجوالات ذهبت أبصار الناس حتى ضعفت أبصارهم في الجوالات، كثير من الناس ضعف بصره في الجوالات، ضعف بصره فيما لا خير فيه، بل ضعف بصر كثير منهم فيما فيه شر عليه، ذهب بصره في نظر في شرور ومهلكات. فهذه النعمة التي نعمة البصر يجعل الإنسان للمصحف وكتب العلم حظا وافرا منها ونصيبا وافرا منها. وقل مثل هذا في سائر حواس الإنسان، سائر حواس الإنسان وسائر قواه، يبادر باغتنامها في الخير، قد يحتاج إليها في وقت لاحق ما يجدها بذاك النشاط الذي هو يجده الآن في صحته وعافيته. نعم.
قال الشارح رحمه الله: في هذا الحديث الحث على المبادرة بالأعمال الصالحة قبل الموانع الطارئة. قال المصنف رحمه الله: الثامن، عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم خيبر، قال يوم خيبر: لأعطين هذه الراية رجلا يحب الله ورسوله يفتح الله على يديه. قال عمر رضي الله عنه: ما أحببت الإمارة إلا يومئذ، فتساورت لها رجاء أن أدعى لها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه فأعطاه إياها، وقال: امشي ولا تلتفت حتى يفتح الله عليك. فسار علي شيئا ثم وقف ولم يلتفت، فصرخ: يا رسول الله، على ماذا أقاتل الناس؟ قال: قاتلهم حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإذا فعلوا ذلك فقد منعوا منك دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله. رواه مسلم. فتساورت هو بالسين المهملة، أي وثبت متطلعا.
نعم، هذا يؤجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.